أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق ما رواه الإمام البيهقي عن سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه، أو قال شاهده وكاتبه. هذا وقفنا عليه في الحديث السابق، وقلنا نرجع شرحه للدرس القادم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. الحديث رواه الإمام البيهقي، وذكرنا الإسناد في المرة السابقة، وهو الرجال كلهم ثقات، واختلف في سماع عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود من أبيه، والراجح أنه سمع منه شيئا يسيرا. توفي عبد الرحمن ولأبيه، توفي عبد الله بن مسعود ولابنه عبد الرحمن 6 سنوات تقريبا، فهو سمع منه على الجملة. وروى عنه هذا الحديث، والحديث حديث صحيح، رواه مسلم في حديثه من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو إسناد متصل برجال ورجال مسلم. وفيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، قال: قلت وكاتبه وشاهدي، قال: إنما نحدث بما سمعنا. هذا من قول علقمة، وده في صحيح مسلم، يعني بيسأل عبد الله بن مسعود هل قال ذلك، قال: إنما نحدث بما سمعنا. ولكن ذكر الإمام النووي أن هذا الحديث رواه الإمام أبو داود ومن طريق سماك، وهذا نذكره من سنن أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد من طرق عن سماك، قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن سعود عن أبي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه. وجاء من حديث عند النسائي من طريق الأعمش قال: سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن الحارث عن عبد الله هو ابن مسعود قال: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك، والواشمة والموشومة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود بنفس هذا الشيء. فالحديث نفسه حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه لعن هؤلاء، واللعن الطرد من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. ففلان ملعون، أي طرده الله سبحانه وتبارك وتعالى من رحمته، يستحق النار. أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله، 2 هما طرف العقد، الذي يأخذ الربا فيأكله والذي يعطيه ويؤكله، يعني الدائن اللي هو المستدين يعني، وصاحب الدين، 2 صاحب الدين يعطي مرابية والآخر يأكل هذا الذي أخذه من أمر الربا. فآكل الربا ومؤكل الربا والشاهدان والكاتب كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله وسلامه عليه. يقول: أي ولعن معطيه ومطعمه غيره، يعني لأكل غيره من مال الربا، وسمي آخذ الربا آكلا، الذي أخذ الربا هذا آكل للربا، دافع الربا مؤكلا، الذي يعطي الربا يعني المستدين الذي يعطي أكثر مما أخذ، لأن المقصود منه الأكل وهو أعظم منافعه. الإنسان بيتعامل مع الناس بالأخذ والعطاء حتى يكون يعني يستطيع يأكل يشرب يأتي بما يحتاج إليه، فهنا أغلب حاجات الناس في الأكل والشرب، فلذلك سكره هنا أنه آكل الربا. سببه قال: إتلاف أكثر الأشياء ولعن الكل لمشاركتهم في الإثم. يعني الإنسان آكل الربا بيفسد على الناس أموالهم لينتفع هو بها، فلعنه النبي صلى الله وسلامه عليه. قال ابن بطال المالكي: وأكل الربا من الكبائر متوعد عليه بمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وباللعن، متوعد عليه بالمحاربة، والمحاربة موجودة في القرآن، يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا إذا تابوا فالله عز وجل يتوب على من تاب، إذا لم يتوبوا من الربا قال فأذنوا، فأعلموا قد أعلمتكم وأنذرتكم بأن الله يحاربكم وأن رسوله صلى الله عليه وسلم يحاربكم. يبقى هذا آكل الربا توعده الله عز وجل بالمحاربة. كذلك الشاهدان والكاتب ذكروا مع الأكلة لأنهم يعينون على ذلك، فالذي يعين على معصية الله تعالى شريك في اسمها بقدر سعيه وعمله إذا علم ذلك. وكان يلزم الكاتب أن لا يكتب ما لا يجوز، الذي كتب الربا يعلم أنه يكتب الربا يكتب ليعين على الربا، هذا يكتب ما لا يجوز. كأنه فرق بين من يكتب ليشهد على ذلك حتى يحق الحق، وبين من يكتب حتى يتم أمر الربا. فلذلك يقول كان يلزم الكاتب أن لا يكتب ما لا يجوز، ويلزم الشاهدين أن لا يشهد على جواز ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا علموا ذلك، فكل واحد منهم له حظه من الإثم. يقول لنا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد لأبي النعمان بن بشير حين تبين له إيثاره للنعمان؟ النعمان ابن بشير كان أبوه متزوجا امرأة وله منها أولاد، وتزوج امرأة أخرى، هذه المرأة الأخرى أنجب منها النعمان، فأرادت أن يؤثر النعمان بعطية أرضا يعطيها له، ولم يعني ترضى حتى يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده أني نحلت ابني هذا أرضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيت؟ قال لا، قال لا أشهد على جور، لا أشهد على جور. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على ذلك وسماه جورا، يبين لنا في ذلك أن الإنسان لا يشهد على الظلم، وعقد الربا من أعظم الظلم. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر كاتب الربا وشاهده على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك، يعني ألحقهما به، الذي أكل الربا والذي أكل الربا ألحق بهما الكاتب والشاهدين. وهذا إنما يقع هنا كلام الحافظ ابن حجر كلام جميل، يعني الذي كتب والذي شهد نيته إيه في ذلك؟ إما أنه يواطئ صاحب الربا على ذلك، يعني موافق على الربا. فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق، ليعمل فيها بالحق، يعني نيته في ذلك الكتابة وأنه يشهد عند الحاكم بأن هذا ربا، فكتبه حتى لا يضيع وحتى يشهد على الاثنين أنهما تعامل بالربا، وحتى يرجع الحق إلى صاحبه من غير زيادة ولا يظلم الآخر. من فعل ذلك بنية حسنة فلا يدخل في ذلك، قال هذا جميل القصد الذي لا يدخل في الوعيد المذكور. وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا، شغلته أنه بيكتب هذا الشيء حتى يعين صاحب الربا بالكتابة والشهادة ليأكل الباطل، فينزل منزلة من قال إنما البيع مثل الربا. أهل الجاهلية استحلوا الربا وقالوا الربا هو بيع والبيع مثل الربا ولا فرق بين الاثنين، وكان الربا عقد صرف وهو بيع ولكنه بيع محرم، الصرف بيع مال بمال وله شروط، إن لم توجد هذه الشروط فهو بيع محرم كالربا هنا. قال هم سواء، هم سواء يعني استوى آكل الربا الذي أعطى دينا وأخذه أكثر منه، ومؤكل الربا الذي دفع المال بالزيادة. هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، المترابيين والشهادة عليهما، يعني تحريم الشهادة. وفيه تحريم الإعانة على الباطل، أي باطل، يبقى هنا هذا من الباطل فلا يجوز الإعانة عليه. أي باطل آخر كإنسان يشهد على غصب حتى يصح الغصب وينتقل المال للغاصب، هذا حرام، لكن إذا كان شهد على ذلك حتى يبين أن هذا غصب يبقى على ذلك هذا يعين على الحق وليس على الباطل. يبقى نية الشاهد يشهد حتى يحق الحق ويتم الشرع في المسألة هذا شهادته شهادة صحيحة طالما أنه يبتغي بذلك وجه الله وأنه يقيم الشهادة على أن يتم أمر الله سبحانه وشرع الله سبحانه. في الحديث الذي يليه يقول الإمام البيهقي أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا الحديث. وهذا حديث طويل جدا رواه الإمام البخاري في صحيح. يقول في الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مستوية أو فضاء. يبقى في رؤية في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ورؤى الأنبياء كلها حق ليس فيها باطل، ليس في رؤى الأنبياء أن يقال أضغاث أحلام، ولكنه الشيطان لا يتمثل لهم في منام ولا في يقظة، فلذلك هنا الرؤيا حق وهي وحي نوع من أنواع الوحي من الله سبحانه لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال فأخرجاني الملكان يعني إلى أرض مستوية أو فضاء. وفي الحديث فانطلقنا حتى انتهينا إلى نهر من دم فيه رجال قيام ورجل قائم على شط النهر بين يديه حجارة فيقبل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج منه رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رماه في فيه بحجر فرده حيث كان فقلت لهما ما هذا فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. هذا حديث طويل جدا من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه موجود في صحيح البخاري كما ذكر الإمام البيهقي قال رواه البخاري في الصحيح عن موسى ابن إسماعيل. هذا موسى بن إسماعيل البيهقي رواه من طريق محمد ابن عبد الله الحافظ اللي هو الإمام الحاكم وقلنا أنه ثقة حجة كما قال الذهبي في العبر. قال أخبرني أبو نضر الفقيه. أبو نضر الفقيه الطوسي الخوارزمي. أبو نضر صدوق حسن الحديث وذكر عنه ابن كثير قال كان فقيها عالما ثقة عابدا. وقال الذهبي عنه إنه كان من أئمة خراسان بلا مدافعة. طيب هذا الراوي أبو النضر الفقيه محمد ابن محمد ابن يوسف ابن الحجاج الطوسي الخوارزمي هذا يروي الحديث فيقول أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا موسى ابن إسماعيل. هذا الذي روى البخاري الحديث من طريق موسى ابن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة المنقري أبو اللي هو أبو سلمة التبوذكي المنقري موسى بن إسماعيل حافظ إمام حجة. يقول عنه أبو زرعة ومحمد بن يحيى أنه ثقة وابن معين يقول ثقة مأمون. روى عنه الإمام مسلم حديثا واحدا وروى عنه الإمام البخاري وروى له باقي الجماعة. قال في التقريب الإمام الحافظ بن حجر يعني ثقة ثبت من صغار التاسعة. ثقة ثبت من صغار التاسعة عين هنا معناها روى عنه الجماعة يعني الأئمة الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. يبقى هذا موسى ابن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة المنقري. موسى ابن إسماعيل يروي الحديث عن جرير ابن حازم اللي هو أبو وهب أحد الأعلام وهو ثقة من الثقات إلا عن قتادة فحديثه عن قتادة فيه ضعف. وهنا رواية الحديث ليس عن قتادة فعلى ذلك هو ثقة. يبقى فقط إذا روى عن قتادة نقول حديثه فيه ضعف، فإذا روى عن غيره نقبل. الذهبي يقول هو ثقة لما اختلط حجبه ولده، معناه أنه لما كبر في السن اختلط، حصل له شيء من الاختلاط، وأحسن أولاده معه في أنهم حدبوه، جعلوه لا يحدث الناس حتى لا يخلط في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسنوا في ذلك. فلذلك رواياته رواية مستقيمة، إلا ما رواه عن قتادة، فروايته عن قتادة فيها ضعف كما ذكرنا. جرير يروي عن أبو رجاء اللي هو العطاردي البصري، واسمه عمران ابن ملحان. أبو رجاء العطاردي، هنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء، اسمه عمران ابن ملحان العطاردي أبو رجاء البصري. هذا مخضرم، مخضرم، وأما تقرأ كلمة مخضرم تعرف إنه هذا كان موجودا في الجاهلية، يعني كبير في السن، عاش في، لكنه لم يسلم إلا في آخر الإسلام، وما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم بعد فتح مكة، فتحت مكة في سنة 8، ولكنه ما قابلش النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فلذلك يقول إنه مخضرم، أسلم بعد فتح مكة. طب شاف مين؟ ما رواش بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو رجاء العطاردي، إنما روى عن عمر وعلي وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وشاهد مع عائشة الجمل، وروى عنه أيوب وعوف العربي ودرير ابن حازم. قال ابن سعد له علم بالقرآن، أما قومه 40 سنة. وثقه ابن معين. الذهبي يقول أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده يقول إنه مخضرم، مخضرم يعني مش هنقول إنه من التابعين، لأن التابعي معناه إنه جاء بعد الصحابة، ولكن هذا كان موجود مع الصحابة ولكنه كان كافرا، فأسلم بعدما فتحت مكة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أسلم في المكان اللي كان فيه في بلده، وبعد ذلك جاء بعد النبي صلى الله وسلامه عليه. في التقريب الحافظ ابن حجر يقول ثقة معمر، يعني عاش عمرا طويلا رضي الله عنه، ومات سنة 500 وله 120 سنة. لما توفي عمران ابن ملحان أبو رجاء البصري العطاردي كان له 120 سنة. أبو رجاء يروي هذا الحديث عن سمرة ابن جندب، سمرة الصحابي، هذا من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له 100 حديث و23 حديثا يرويها. روى عنه عبد الله بن بريدة والحسن البصري. قال ابن عبد البر كان من الحفاظ المكثرين، كان من الحفاظ المكثرين. وقال ابن سيرين كان سمرة عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب الإسلام وأهله رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب وهنا يعني يحب يطوق الصحابة، نفس الحكاية، ولكن يعني عايز إنه يزيد في المدح له رضي الله تبارك وتعالى عنه فيذكر ذلك. الحديث بقى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه. الحديث قلنا رواه البخاري من طريق موسى ابن إسماعيل، احنا قلنا الحافظ البيهقي رواه عن الحاكم قال أخبرني أبو نضر الفقيه قال حدثنا محمد ابن أيوب، 3 فوق الحاكم لما وصلوا لموسى ابن إسماعيل. هنا الإمام البخاري يروي على طول عن موسى ابن إسماعيل، يبقى في 3 تحت هؤلاء، كأنه الذي في درجة البخاري عند الحافظ البيهقي هو محمد ابن أيوب، يعني اللي في نفس الدرجة بتاعته، وهذا ثقة حافظ. يبقى الاثنين محمد ابن أيوب يتابع الإمام البخاري، يبقى هنا الاثنين رووا عن مين؟ هذا يقول هذا تابع لهذا، هذا متابع لهذا، محمد ابن أيوب يتابع البخاري في رواية عن موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي. طيب نشوف البخاري في صحيحه يروي هذا الحديث طويل زي ما أنتم شايفينه كده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، يجوز تقول سمرة بن جندب وسمرة سمرة بن جندب، يعني بفتح الدال وبضم الدال في جندب، عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام، فقال هل رأى منكم الليلة رؤيا، هل رأى منكم يعني أحد منكم يعني الليلة رؤيا، فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، يعني يقول في تأويل هذه الرؤيا ما شاء الله له أن يقول عليه الصلاة والسلام. طيب قال فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني، فأخذ بيدي يعني كل واحد أخذ بيد، أو أخذ بيدي بيدي، ولكن هي الرواية موجودة كده بيدي، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى بن إسماعيل، هذا موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي، قال بعض أصحابنا، يعني كأن محمد بن أيوب يقول، قال بعض أصحابنا إنه يدخل ذلك الكلوب، أو ذكر الإمام البخاري ذلك، إن الإمام البخاري هو الذي يروي هذا الحديث عن موسى ابن إسماعيل، فكان هنا الإمام البخاري يقول ذلك. ذكر بعض أصحابنا أنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل شدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. الإمام البخاري ذكر الحديث بطوله الذي اقتصره الإمام البيهقي، والإمام البخاري من عادته ذلك أنه يختصر الحديث، لكن هنا أراد أن يذكر الرؤية كاملة. الإمام البيهقي أراد أن يذكر تحريم الربا فقط، الجزء الذي فيه تحريم الربا، فنعرف هذا الحديث بطوله فيه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم انطلق. قال فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. قال فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراء. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، هذا تأويل هذه الرؤيا. أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب. هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا حاجة. أول شيء، إنسان نايم مضطجع على قفاه، واحد بيده كلوب أو منشار أو عصا أو حديدة معقوفة، آخرها معقوفة، يدخل هذا الحديد في فم هذا الإنسان ويأخذ بفمه بشدقه إلى أن يمزعه ويمزقه من فمه إلى قفاه، ثم ينتقي إلى الجانب الآخر ويفعل به ذلك، يلتئم الأول فيرجع إليه ويفعل ذلك. من هذا؟ هذا الكذاب. احذروا الكذب، احذر أن تكذب. يحدث بالكذبة أو بالكذبة الواحدة يعني، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة، فيصنع به إلى يوم القيامة. يبقى الكذاب يفعل به ذلك الذي يكذبه. كيف بالذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ كيف بالذي يكذب على الله سبحانه في الآية وفي الحكم الشرعي ويقول معنى الآية كذا وهو لم يطلع على معناها أصلا، أو يؤلف من دماغه شيئا في الحديث ويدعيه ويفتريه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حاله، هذا عذاب القبر. هذا الحديث جاء في البرزخ، البرزخ اللي هي الفترة بين الدنيا والآخرة. لما يموت الإنسان دخل قبره الآن في البرزخ ينتظر يوم القيامة، هؤلاء يعذبون في البرزخ بهذا العذاب. قال والذي رأيته يشدخ رأسه، الثاني اللي بيشدخ رأسه من؟ قال رجل، ده رجل نايم، واحد واقف على شطه أو واقف على رأسه وفي يده فهر أو حجر، حجر معناه صخرة زلطة ضخمة بيده تملأ الكف، ما هيش طوبة صغيرة، ما هيش حصوة، إنما فهر، يعني صخرة بملء يده كفه، فيأخذ هذه الصخرة ويضرب بها رأس هذا الإنسان فيشدخ يكسر رأسه. قال من هذا؟ قال فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. احفظوا القرآن واعملوا بالقرآن وقوموا بالقرآن ولو شيئا من الليل، أما يحفظ القرآن وبعد ذلك ينسى القرآن لا يعمل به ولا يقوم به ولا يصلي به، هذا من أشد الناس جرما، وهذا الذي يفعل به إلى يوم القيامة. أنه يأتي ملك على صورة هذا الرجل وفي يده صخرة تملأ كفه فيضربه على رأسه أو يقذفه في رأسه فيشدخ، يعني يشق رأس هذا الإنسان، إذا بالصخرة هذه تطير بعيدا من شدة هويها، فيذهب وراءها هذا الملك ويأتي بها على ما يرجع يكون رأس هذا الإنسان التأم، يضرب ضربة أخرى ولا يزال يفعل به ذلك إلى يوم. من يطيق ذلك؟ احذر أن تكون تتعلم القرآن أو تتعلم آيات من القرآن ولا تعمل بها ولا تصلي بها. الثالث قال الذي رأيته في الثقب، اللي هو التنور، فرن زي القمع كده، أعلاه ضيق أسفله واسع وبداخله رجال ونساء عراة، يجي عليهم النار تحرقهم فإذا بهم يرتفعون حتى يكادوا أن يخرجوا منها، وإذا بها تسكت عنهم فينزلون ولا يخرجون منها، ثم تشتعل عليهم وتضطرم ولا يزالون هكذا فيها. من هؤلاء الذين تغلي بهم النار في البرزخ؟ الزنا والعياذ بالله، الذي يقع في الزنا إذا لم يتب إلى الله سبحانه. الرابع قال والذي رأيته في النهر، هذا الشاهد من الحديث عندنا، مين الذي كان في النهر؟ نهر من دم، كأن آكل الربا هذا بيأكل دماء الناس، يمص دماء الناس، يأخذ أموالهم، فكانت عقوبته في البرزخ ذلك، إنه في نهر من دم. النهر كلما كان الإنسان في مكان بيحمله كلما كان أسهل عليه في العوم، فإذا كان في البحر المالح فالماء يحمله ويكون العوم أسهل، فإذا كان في الماء العذب العوم أصعب شوي، فإذا كان في شيء لزج العوم أصعب كثير لا يقدر شيء فيها. فهذا في نهر من دم، تخيل الدم نهر من دم وهو بيسبح فيه ويأتي من آخره إلى أوله يريد أن يقرر ويستريح على الشاطئ، وإذا برجل ملك يقف له على هذا الشاطئ وفي يده حجر، فإذا جاء هذا الإنسان وقد فتح فمه، تخيل الذي يعوم يسبح في البحر وهو بيسبح بيفتح بقه عايز يأخذ نفس، هذا جاء من تعب فاتح فمه يتنفس، فإذا بهذا يضربه بحجر بداخل فمه فغرفاه فتح فاه على آخره، فإذا به يقذفه بحجر في فمه فيطير بعيدا من شدة الضربة ويرجع مرة ثانية يسبح حتى يصل إلى الشط ولا يقدر أن يخرج، فإن الملك ينتظر بحجر آخر في فمه ولا يزال هكذا. هذا آكل الربا، أن يرضى أن يكون عمره في البرزخ على هذا الحال. في الدنيا يعيش الإنسان 50 سنة 60 سنة استشعر أن عمره طويل وأوزي كثيرا ومصائب الدنيا كثيرة، كيف بالقبر حين نقول يا ترى اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن صلى الله عليه وسلم بقى لهم كم سنة في قبورهم؟ عدى 1400 سنة. 1400 قد عمرك كم مرة؟ هؤلاء في قبورهم منهم المؤمنون الذين ينعمون، ومن الناس من هو منافق، ومنهم آكل الربا يفعل بهم ذلك إلى يوم القيامة. بقى لهم يعذبون كم من السنين، وكم بقي من عمر الدنيا وهم يعذبون على ذلك؟ هل يسوى الربا أن يعذب الإنسان عليه هذا العذاب؟ احذر من الربا، احذر من جريمة عظيمة جدا يستحق عليها هذا العذاب. طيب بعد كده وجد في أصل شجرة عظيمة فيها، وفي أصلها شيخ. من هذا الشيخ؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حوله صبيان كثيرون، سأل من هؤلاء؟ قالوا أولاد الناس. الناس وما قالش أولاد المسلمين ولا أولاد الكفار، يبقى أولاد الجميع. يبقى من مات قبل البلوغ فهو مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه ليس مكلفا. والذي يوقد النار، وجد شخصا يوقد نارا فقالوا له هذا مالك خازن النار. ووجد دارا عظيمة فقالوا هذه دار عامة المؤمنين. وجد دارا أعلى منها وأجمل منها قالوا دار الشهداء. قال له وأنا جبريل وهذا ميكائيل عليهما السلام. قال له فارفع رأسك. قال فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. نظر يعني ديار الناس كأن شجرة وفوقها دار وفوقها دار أخرى، يبقى مازال على الأرض، لكن فوق في السحاب في السماء منزل عالي جدا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي، سيبوني أدخل منزل. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمل. يبقى هنا أنت لسه في الدنيا، بقي لك عمر تعيشه وبعد ذلك تموت، فتأتي هذه الدار. يبقى هو في البرزخ في دار عالية، روحه في دار عالية صلوات الله وسلامه عليه. قال فلو استكملت أتيت منزلك صلوات الله وسلامه عليه. لما نتكلم عن الحديث نقوم ننظر، نقول هل الحديث أطراف؟ كلمة أطراف الحديث يعني الراوي صاحب الكتاب الإمام البيهقي، هل روى هذا الحديث في مواضع أخرى من سننه؟ لا، هذا الحديث لم يتكرر في سنن البيهقي. طيب إسناد الحديث، إسناده متصل ورجاله ثقات. تخريج الحديث، يعني أنت عرفت في حاجة اسمها أطراف الحديث، يعني نفس المصنف اللي مروي فيه الحديث هل تكرر فيه هذا الحديث في أبواب أو أبواب أخرى؟ لا، لم يتكرر هذا الحديث. طيب إسناد الحديث، قلنا إسناده متصل رجاله ثقات. تخريج الحديث، تخريج الحديث معناه من أصحاب الكتب خرج هذا الحديث؟ مين تاني رواه غير الإمام البيهقي رحمه؟ قلنا رواه الإمام البخاري من حديث سمرة، ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث سمرة، يعني هو الحديث من حديث سمرة، رواه البخاري ورواه الإمام أحمد. من طريق عن عوف بن أبي جميل العربي قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة ابن جندب، ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد ابن هارون قال حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن سمرة فذكر نحوه. أيضا روى هذا الحديث الإمام مسلم والإمام الترمذي، كلاهما يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي الجرير بن حازم عن أبي رجاء العطاردي قال عن سمرة رضي الله عنه فذكر هذا الحديث، ولكن مختصرا اللي في صحيح مسلم مختصرا جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ دل رواه. ولذلك لما ذكره الإمام البيهقي عزاه للبخاري ولم يعزه لمسلم، لأن مسلم ما ذكرش الجزء الشاهد من هذا الحديث أنه في الربا آكل الربا فيه إيه ما ذكروش، ولا الترمذي، فلذلك عزاه الإمام البيهقي للبخاري أن ذكره بطول. طيب شرح هذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ أطلق الصلاة هنا إذا صلى، ولكن رواه مسلم والترمذي أنه إذا صلى الصبح، يبقى عند صلاة الصبح كان، وعند الإمام أحمد قال صلاة الغداء، وصلاة الغداء من الغدو يعني غدو أول نهار يعني صلاة الصبح. قال إذا صلى صلاة الغداء أقبل علينا بوجهه فقال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ طيب عند أبي داود وأحمد من طريق الإمام مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصع عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداء يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ خد بالك، حديثنا من حديث سمرة، هذا الحديث الذي في بعض معناه من حديث أبي هريرة، ونقول هذا شاهد، يبقى بقى مش متابع بقى الحديث الآخر، إنما هذا شاهد في جزئية. أي جزئية؟ إنه كان إذا انصرف من صلاة الغداء قال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ يبقى صحابي روى، يشهد له رواية صحابي آخر. يبقى هذا الحديث الطريق الذي عند الترمذي، عند الإمام البخاري وعند البيهقي من حديث سمرة، يشهد لمعناه حديث أو لجزء معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، يقول الحافظ ابن حجر: في هذا الحديث من الفوائد الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها. تعبير الرؤيا هذا علم، هذا علم يحتاج لمجموعة من العلوم، للإنسان يكون مطلعا على علوم الشريعة، على علوم اللغة، على الأمثال التي يتكلم بها الناس، على الحقائق اللي موجودة بين الناس والأعراف، وبعد ذلك موهبة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما إنسان من دماغه كده يألف أي حدا يقول، هذا لا يدوس، لا يدوس. الرؤيا علم من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وذلك علم يوسف قال: ويعلمك من تأويل الأحاديث. يبقى الله الذي يعلم، فالذي لم يتعلم ولا يعرفه ثم يتكلم بما لا يعرفه فكأنه يدعي أن الله علمه ذلك. احذر أن تؤول الرؤى بما لا تعلم وأنت لم تطلع على علم الرؤى أو على أدوات التعبير. ومش شرط الإنسان يكون فقيها يعرف أول الرؤى، مش شرط أن يكون عالما بالحديث أو الرؤى، هذا علم آخر، هذا علم آخر. يبقى هنا الموهبة من الله سبحانه بعد هذه العلوم التي يتعلمها الإنسان. استحباب ذلك بعد الصبح. اشمعنى الصبح؟ يعني قال: لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا، وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة. يعني أفضل الجلسات أن يتجه الإنسان إلى القبلة، ولكن للإمام أنه يتجه إلى الناس لأنهم يحتاجون إلى الموعظة أو الفتية أو غير ذلك، فينظر إلى الناس بعد الصلاة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا يكره، بل يشرع كالخطيب حين يخطب الجمعة ويستقبل الناس يوجه. طيب، احنا اثناء الكلام ذكرنا الحديث، لكن عايزين الجزء. فقلت لهما: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. النهر والنهر يجوز الاثنين، ولكن جاء في القرآن النهر، في اللغة يجوز النهر والنهر. هذه عقوبة المرابي في البرزخ. ده شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: هذه عقوبة المرابي في البرزخ. وأيضا كلام صاحب عمدة القاري الإمام العيني. فيقوم متخبطا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا حاله. ذكر الله في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، دائم يوم القيامة، يوم القيامة. يبقى هو في البرزخ هذا حاله، ويوم القيامة هذا حاله. في البرزخ إنه في نهر من دم، كلما أراد أن يخرج بعد تعب في السباحة ويصل إلى الشط يضرب بحجر في فمه فيرجع مرة ثانية، ولا يزال هكذا إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة يقوم متخبطا كالإنسان المصروع الذي صرعه الشيطان يتخبط يمينا وشمالا، كذلك يقوم يوم القيامة على هذا الحال. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، كذبوا على الله. ولكن الله يذكر أنه قد أحل البيع وحرم الربا، فرق بين الاثنين. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، له ما سلف، يعني اللي انتهى قبل ذلك انتهى أمره، اللي موجود الآن يرجع المال إلى صاحبه ولا يأخذ إلا رأس ماله فقط. ومن عاد بأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك، عاد إلى الربا يعني، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا. عاقبة الربا المحق، المحق والذل والهوان على صاحبه. يبقى محقه أي أنه أعدمه، يمحق يعدمه الله سبحانه. تلاقي أكثر المرابين في آخر حياتهم الله يبتليهم بالفقر والذل ويربي الصدقات ما كان من صدقة الله سبحانه وتبارك وتعالى يرفعها. فوصفه الله تعالى بالكفر والإثم، قال لنا والله لا يحب كل كفار أثيم. فإذا أكل الإنسان الربا مستحلا له كفر فخرج من الملة، وإذا كان تعامل بالربا فهذا من الكفر، كفر النعمة بالله سبحانه وتبارك وتعالى. المتعامل بالربا كافر لنعمة الله سبحانه، والذي يعتقد حل الربا ويفعله استحلالا هذا كافر خارج من الملة. وصفه الله تعالى بالكفر والإثم، أي والله لا يحب من كان كفور القلب، كفورة يعني لا يشكر نعمة الله، أثيم القول والفعل. فالمرابي لا يرضى بما أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له سبحانه من التكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. هذا منقول من عمدة القاري للعلامة العيني. حديث آخر أو أثر عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يذكره الإمام البيهقي هنا، فيقول أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدان قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي قال حدثنا حفص بن عمر حاء، يعني الحديث أو تحويل للحديث، يعني حيذكر إسنادا آخر وبعدين يذكر الحديث بعد ذلك. قال وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج قال حدثنا محمد بن سليمان الواسطي قال حدثنا، هنا التقى الإسنان ثم روايا الحديث حفص بن عمر وهنا محمد بن سليمان الواسطي الاثنين قال حدثنا قبيص، يبقى التقى حفص بن عمر مع محمد بن سليمان الواسطي قال حدثنا قبيص. محمد بن سليمان فيه شيء من الضعف، كان البعض وثقه والبعض لكن تبعه حفص بن عمر. الاثنين قال حدثنا قبيص قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية أنزلها الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، وقال الوصي أنزلت يعني آخر آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آية الربا. الرواية الثانية بتاعت الوسطي قال آخر آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. نشوف هذا الحديث اللي ذكره الإمام البيهقي فين موجود هذا الحديث، قال رواه البخاري في صحيح عن قبيصة. نشوف رجال الإسناد، قال البيهقي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ابن عبدان قال عنه الحافظ الذهبي الحافظ المحدث ابن المحدث كان من كبار المحدثين المكثرين، وثقه الخطيب البغدادي وقال الذهبي عنه الشيخ المحدث أسد الصدوق. طيب فين الحافظ ابن حجر؟ دايما نقوله قال في التقريب، ما ينفعش هنا لأن هذا مش من رجال التقريب. رجال التقريب يبتدي من رجال الأئمة الستة البخاري ومسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه، رجال هؤلاء الستة واللي هم في شيوخ هؤلاء شيوخ البخاري شخور. لكن هذا الشيخ البيهقي وهذا أنزل منهم بثلاث درجات أو درجتين، ميت سنة 415. طيب أبو الحسن قلنا إنه وثقه الخطيب البغدادي، يقول أخبرنا أبو القاسم سليمان ابن أحمد اللخمي اللي هو مين؟ أبو القاسم الطبراني الإمام الطبراني صاحب المعاجم، هذا الإمام صاحب المعاجم الثلاثة، الإمام يقول الذهبي الحافظ الثقة الرحال الجوال محدث الإسلام علم المعمرين، عاش 100 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه من سنة 260 هجرية لسنة 360 هجرية. طيب روى عن مين؟ الإمام الطبراني بأبو القاسم، هذا الإمام الطبراني أبو القاسم سليمان ابن أحمد اللخمي. الطبراني يرويه عن حفص ابن عمر، حفص ابن عمر اللي هو مين؟ حفص ابن عمر هذا يقول لنا اسمه حفص ابن عمر ابن الصباح الرقي من الرقة، الجزري أبو عمر، دي الكونية بتاعته أبو عمر. لقبوا إيه؟ قالوا لقب بسنجة، سنجة اللقب بتاعه، يعني سنجة الميزان، يعني رجل الميزان، سنجة ألف يلقب بذلك، سنجة بسنجة واحدة يوزن ألف رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان مسند الرقة في وقته. طيب قلنا إن هذا حفص بن عمر بن الصباح الرقي، قال عنه الحافظ الذهبي احتج به أبو عوانة وهو صدوق في نفسه وليس بمتقن، يعني نقول فلان هذا ثقة متقن، فلان هذا ثقة، ثقة يبقى أقل من يقال عنه ثقة متقن، لما قال صدوق أقل شوية، وإن كان وثقه الدارقطني، الإمام الدارقطني في العلل وثقه لما سئل عن حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، فقال يرويه حفص بن عمر المعروف بسنجة الرقي، سنجة أو سنجة ثقة، وهنا وثقه الإمام الدارقطني وهم رجال التعديل والتدريح. طيب روى عن مين بقى حفص ابن عمر اللي هو قلنا اختلفوا فيه في شيء، ولكنه يعني الحديث بتاعه حديث صحيح، وهذا أثر عن ابن عباس يذكر آخر آية أنزلها الله عز وجل. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، المزكي بزكي غيره فهو أولى بالتزكية، وقالوا عنه مسند نيسابور وشيخ التزكية، يعني يقبل منه فلان ثقة فلان كذا فلان كذا يبقى هو من باب أولى ذلك، ولذلك قال الصريفيني شيخ مشهور مذكور جليل ثقة عدل مرضي من فضلاء الحديث والتزكية، بل قال عنه عبد الغافر ثقة عدل مرضي من أركان الحديث والتزكية. يبقى هذا الإمام أبو زكريا اسمه يحيى ابن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى ابن سختوي، أبو زكريا المزكي ابن أبي إسحاق المزكي، يعني هو مزكي وأبوه كذلك مزكي. قال أخبرنا أبو محمد دعلج ابن أحمد ابن دعلج، أخبرنا ده اللي بيقول كده أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي يقول أخبرنا محمد أبو محمد دعلج ابن أحمد ابن دعلج، هذا الـ أبو محمد واسمه دعلج قالوا عنه إنه محدث ثقة حجة فقيه إمام، محدث ثقة حجة فقيه إمام. قال حدثنا محمد ابن سليمان الواسطي، محمد ابن سليمان اللي اختلفوا فيه، اللي اختلفوا فيه، فالإمام الخطيب البغدادي يقول رواياته كلها مستقيمة، الدارقطني اختلف عنه، مرة قال لا بأس به ومرة ضعفه، يبقى على ذلك فيه شيء. وإن كان بعض الناس ذكروا عنه كالباغندي قال عنه كذاب، قال أبو بكر ابن أبي الطيب سمعت الباغندي يقول ابني كذاب، وسمعت ابن الباغندي يقول أبي كذاب، هذا عجيب عجيب، الأب يقول عن ابنه والابن يقول عن أبيه، وهنا يعني كأنه يقول ذلك لله، لله سبحانه، مش انه عايز يشتم ابوه ولا انه الاب عايز، لا، لكن عايز يقول انه ما يصلحش انه يروي عنه الحديث، لكن يعني قد يكون احدهما متحاملا على الاخر في ذلك، قد يكون كذب عليه في وعد من الوعيد ويكون صادقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل منهما قال ناخد بكلام حد تاني غير الاثنين اللي كذبوا بعض، الدارقطني يقول لنا لا بأس به ومرة قال ضعيف، يبقى محمد ابن سليمان فيه شيء يضعف من أجل الحديث. قال أخبرنا قبيصة، لاحظ محمد بن سليمان يتابعه حفص ابن عمر، يعني ما راهوش لوحده، فلما جاءت المتابعة يبقى على ذلك يحسن هذا الحديث. الاثنين يرويان عن قبيصة، قبيصة ابن عقبة ابن محمد ابن سفيان السوائي أبو عامر الكوفي الحافظ، يروي عنه البخاري، وثقه ابن معين إلا في الثوري، ده ابن معين يوثقه إلا في الثوري، قال ابن نمير لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلناه، قال الذهبي حافظ عابد، قال في التقريب صدوق ربما خالف، يبقى هنا الأمر أنه يؤخذ بكلامه إلا إذا خالفه غيره ممن هو أوثق منه. يروي عن سفيان والثوري الإمام سفيان الثوري يقول عنه الحافظ في التقريب: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة. كل هذا في الإمام سفيان الثوري. سفيان بن سعيد ابن مسروق ابن حبيب الثوري أبو عبد الله الكوفي أمير المؤمنين في الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال العجلي عنه: كان لا يسمع شيئا إلا حفظه. كان إذا سمع شيئا يحفظ، مش محتاج لورقة وقلم، مش محتاج إن هو يتعانى في الحفظ. قال علي بن الفضيل: رأيت سفيان ساجدا حول البيت فقطعت 7 أسابيع قبل أن يرفع رأسه. ساجدا وهو يطوف حول البيت، علي بن الفضيل يطوف، وسفيان الثوري ساجد بيصلي لله عز وجل، هذا قطع 7 أسابيع يعني 7 أشواط قبل أن يرفع رأسه. يسمى الطواف بالبيت أسبوع يعني 7، وبعدين مرة ثانية تكون 7، مرة ثالثة هل يقصد 7 أسابيع معناها أنه 7 مرات يطوف كل مرة 7 وهذا ساجد رضي الله عنه، هذا محتمل، ولا مرة واحدة؟ طبعا الطواف بالبيت إذا كان البيت مش زحمة هيكون ياخد الطواف 7 أشواط حوالي 3 ساعة، غايتها نص ساعة بالكثير. فهنا نص ساعة وهذا ساجد، هذا كثير. طب 7 أشواط بقى إذا كان 7 مرات هذا يعني أعد له فيها قد إيه فيها؟ من حوالي 2 ساعة وهو ساجد، هذا كثير جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثقة حافظ إمام فقيه حجة من رؤوس السابعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. من رؤوس السابعة، مين السابعة؟ قلنا الطبقة السادسة اللي هم من التابعين. كلم عنه السابعة من روى عنه أكثر من واحد، السابعة آسف، السابعة من كبار أتباع التابعين، من كبار أتباع التابعين. المراتب، المرتبة السابعة اللي هي من روى عنه أكثر من واحد، المراتب لكن الدرجات، هذا في الطبقة السابعة معناه من كبار أتباع التابعين، الإمام مالك والإمام سفيان الثوري. نرجع للحديث، يقول احنا وصلنا فيه لسفيان الثوري. سفيان الثوري يروي عن عاصم الأحول، عاصم الأحول قال في التقريب ثقة من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان. القطان ليه تكلم فيه؟ قال لأنه دخل في الولاية، وهنا دخوله في الولاية ما هوش عيبا عليه، ولكن إذا كان الأخطاء في هيبة هذا الكلام، لكن الإمام أحمد يقول ثقة من الحفاظ، يبقى كلام الإمام أحمد يؤخذ به في ذلك. عن الشعبي اسمه عامر ابن شرحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي، هذا عامر ابن عامر ابن شرحيل الحميري اللي هو الإمام الشعبي أبو عمرو الكوفي، يبقى اسمه عامر ابن شرحيل، كنيته أبو عامر، هو من الكوفة، إمام علم، ولد 6 سنين خلت من خلافة عمر، يبقى هنا كان صغيرا أن يسمع من عمر رضي الله عنه زي اللي قلناه في عبد الرحمن ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن لا منع أن يكون سمع منه شيئا. روى عن عمر وعن علي وابن مسعود ولم يسمع منهم، إن كانوا في مكانه وفي مكان آخر فلم يسمع من هؤلاء عن علي بن مسعود، لكن روى وسمع من أبي هريرة وعائشة وجرير ابن عبد الله البجلي وابن عباس وخلق، قال أدركت 500 من الصحابة. وروى عنه ابن سيرين والأعمش وشعبة وجابر الجعفي، قال أبو مجلز لاحق بن حميد: ما رأيت فيهم أفقه من الشعبي. قال عنه الإمام العجلي: مرسل الشعبي صحيح. قال ابن عيينة: كانت الناس تقول ابن عباس في زمانه والشعبي في زمان. طيب، يروي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما حبر الأمة الجليل، قال ذكر عن نفسه: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، فعلمه الله عز وجل القرآن وعلمه السنة. يقول عطاء رضي الله عنه: كان ناس يأتون ابن عباس في الشعر والأنساب، وناس يأتونه لأيام العرب التواريخ يعني ووقائهم، وناس يأتونه للفقه والعلم، فما منهم صنف إلا يقبل عليهم بما يشاء، يعني كان بحرا في كل العلوم. وكان كثيرا ما يجعل أيامه الأيام يوما للفقه ويوما للتأويل، تأويل يعني التفسير، ويوما للمغازي السير والتواريخ، ويوما للشعر، ويوما لوقائع العرب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كانت أيامه كل يوم فيها شيء من العلوم الشرعية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر آية أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم آية الربا، يعني أنها لم تنسخ هذه الآية. طيب، هذا الأثر اللي رواه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه تخريج حد تاني رواه البخاري في صحيح، رواه البخاري في صحيح، قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، وبينها الإمام البخاري فقال: لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. دي آيات الربا. فلما هنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ختم بها آية الربا. فالذي يذكر هذه الآية لا يتعارض مع من يقول آيات الربا اللي هي اللي قبلها، لأن هذه الخاتمة: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذلك يقول حافظ بن حجر أنه ما فيش خلاف بين القولين، أن آخر آية نزلت اللي هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لأن هذه خاتمة لهذه الآية. أما ما جاء في أنه آخر آية نزلت أو آخر ما نزل في سورة النساء أو في حديث براء آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، فيجمع بينها وبين قول ابن عباس أن الآيتين نزلتا جميعا، يعني مع بعض نزلوا، فلقال هذه الأخيرة أو هذه الأخيرة صدقة لأن نزلوا مع بعض، أو كانت هذه قريبة من هذه، واحدة منهما بعد الأخرى. قال العيني الحنفي: إن الآخرية أمر نسبي كالأولية، فلا يخفى صدق الآخرية على شيء بالنسبة إلى ما قبله. يعني قال هذه آخر، نقول اثنين نازلين مع بعض أو واحدة قبل الثانية بقليل، ده في آخر حياة النبي صلى الله عليه. فقال ابن عبد السلام: عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية المذكورة 21 يوما، وقيل 7 أيام، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.